إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن، وجعل وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتوضيحه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن بيانه وتوضيحه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن للسنة أحوال مع القرآن، فتارة تكون السنة موافقة للقرآن بلا زيادة ولا نقص، وتارة تكون السنة مفسرة لما أجمل في القرآن من عام فتأتي بتخصيصه، أو مطلق فتأتي بتقييده، أو مجمل فتأتي بتفسيره، أو مشكل فتأتي ببيانه. والحالة الثالث أو التارة الثالثة التي تكون عليها السنة، تكون السنة مؤسسة لأحكام لم تأتي في القرآن الكريم، ولكن اتباعها واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاء في السنة من أحكام مؤسسة لم تأتي في القرآن الكريم يجب اتباعها لكل من صدق بهذا القرآن، ولكل من اتبعه وأخذ به. فإن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يشكن رجل متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيرده ويقول أتونا بالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثلهما، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حسان بن عطية وهو من أوساط التابعين، قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. ومصداق هذا في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك من شعار أمة الإسلام اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحرص عليها، والقيام بها، والدعوة إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. كيف يستقيم للأمر؟ كيف يستقيم الأمر الإنسان يقول أنه يتبع الإسلام ويتبع القرآن وهو لا يبحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحرص على اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالاهتمام بالسنة والقيام بها واتخاذها شعار لك ودثار، هذا هو شأن أهل الإسلام. أما الذين يقولون نحن أهل الإسلام ولا يأخذون إلا بالقرآن، فهؤلاء خالفوا ما تقدم من الآيات والأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد وقعوا في الضلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمن خالف سنة الرسول وقع في الضلال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد بالعذاب الأليم لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك: أنا أريد أن أحرم للعمرة من المدينة. فقال الإمام مالك: إنما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: أنا أريد أحرم من المدينة. قال: إني أخشى عليك الفتنة والعذاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك لزوم السنة عصمة، ولزوم السنة دين، ولزوم السنة إذا مشيت وكأنك ركبت على سفينة نوح، الناس من حولك يغرقون وأنت تسلم. قال الزهري: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تركها هلك أو غرق. هذا ما أردت أن أذكر به في بداية هذه الجلسة. ونستمع الآن للأسئلة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. هذا يسأل يقول: عندي ابن مصاب بمرض الكلية، فهل لي أن أعتمر عنه؟
الكلية يعني الكلى؟ نعم. إذا كان هذا المرض يجعل الابن عاجزا عن أن يأتي بالعمرة في الحال وفي الاستقبال، فلك أن تأتي بعمرة عنه، ولك أن تحج عنه، لأنه مريض بمرض لا يرجى برؤه. وقد جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. فهذا الحديث فيه دليل أن الحي إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج يضعف عن ذلك، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يجوز أن يحج عنه، أن يحج عنه وأن يعتمر عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لنا بتحقيق التوحيد والسنة وطلب علم الكتاب والسنة؟
كلمتي في أول هذه الجلسة هي نصيحة بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فتحقيق التوحيد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحقق توحيد الله في ألوهيته، فلا يعبد معه غيره، ولا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وأن يحقق توحيد الله في ربوبيته، فلا ينسب لأحد من الخلق التصرف في الكون في أي شيء، فالذي ينزل المطر الله، والذي يغير المناخ الله، والذي يحيي الموتى الله، والذي يأتي بالرزق الله، والذي يعطي، والذي يمنع، والذي يصرف الكون جميعه هو الله. فلا يجوز أن تصرف شيئا من هذا لغير الله ولو بالكلام، لا يجوز ذلك. ولذلك لما قال بعض الصحابة في ليلة، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأمطروا مطرا، فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح قال للصحابة: على مكانكم. قال: أما علمتم ماذا قال الله البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواع. وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواع. من قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر بالأنواع، ومن قال أمطرنا بنوع كذا ونوع كذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواع. مجرد قول كان هذا القول كفر، لأنه نسب إلى الأنواع وإلى المناخ وإلى منازل النجوم، نسب إليها نزول المطر. فما ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحقق توحيد الربوبية أن ينسب شيئا في الكون إلا لله بتصرفه سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا شيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه المعاني هي من توحيد الربوبية، توحد أمرك لله وتتجه إلى الله. الذي يشفيك هو الله، الذي يرزقك هو الله، الذي يقويك هو الله، والذي يعينك هو الله، والذي يحفظك هو الله، والذي يسلمك هو الله. فعليك أن توجه أمرك في تحقيق الربوبية لله سبحانه وتعالى، وتحقق التوحيد أيضا في توحيد الله في أسمائه وصفاته، فتسمي الله وتصفه بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه في كتابه، أو وصفه وسماه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من الأحاديث، فتثبت لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتسلم لله عز وجل وتستحضر معاني هذه الأسماء الحسنى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: أحصاها يعني حفظها وعرف معانيها ودعا الله عز وجل بها. فلما تريد أن يرحمك الله تقول: يا رحمن ارحمني، تريد أن يغفر لك الله تقول: يا غفور اغفر لي، تسأل الله وتستعين الله عز وجل وتستحضر معاني أسماءه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الأمر إذا حققته بهذه المعاني الثلاثة، حققت توحيد الألوهية، وحققت توحيد الربوبية، وحققت توحيد الأسماء والصفات، فقد حققت التوحيد لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحققوا التوحيد لله عز وجل تسلموا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. هذه الآية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما كفارة المرأة المعتمرة الذي وضعت نقابا لتسترها على الأجانب في عمرتها، ظنا منها أنه جائز إذا لم تؤمن الأجانب؟
نعم، من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة النقاب. النقاب مثل البرقع الذي فصل على قدر الوجه. طيب ماذا تصنع المرأة إذا كانت أمام الرجال الأجانب؟ نقول: تسدل، كما كنا يفعلن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مر بجانبهم الرجال الأجانب وهن محرمات أسدن. ما هي صفة السدل؟ صفة السدل أن تأتي بالطرحة أو الشرشف أو كذا وتضعه هكذا فتغطي وجهها بهذه الصفة، هذا السدل. فإذا فعلت ذلك أمام الأجانب سلمت من الأجانب بالسدل، وسلمت من أن تقع في محظورات الإحرام. أما لو وضعت النقاب أو تلثمت على قدر الوجه أو وضعت البرقع فإنها قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. ما الذي يترتب على ذلك؟ إن فعلت هذا جاهلة أو ناسية تستغفر الله ولا شيء عليها، وإن فعلت هذا عالمة متعمدة فعليها كفارة الترفع على التخيير بين ثلاثة أمور: أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، أن تطعم 6 مساكين في الحرم، أن تصوم 3 أيام. أي شيء من هذه الثلاثة تفعله هو كفارة هذا الذي فعلته، إذا فعلته عالمة ذاكرة غير ناسية ولا جاهلة عامدة. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول أنا اعتمرت وكملت العمرة ثم حلقت ورجعت إلى الفندق، فلما خلعت الملابس الإحرام وجدت شيئا من البول، هل علي شيء؟
لا شيء إن شاء الله عليك، لأنك لست متيقنا أن هذا البول خرج منك أثناء الطواف، ليس متيقنا أن هذا البول خرج منك أثناء الطواف. ومعلوم القاعدة الشرعية العامة، اليقين لا يزول بالشك، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا شيء إن شاء الله عليك. نعم، إذا تيقن أن البول خرج منه أثناء الطواف، فمعنى هذا على قول جمهور أهل العلم أن عليه أن يرجع ويطوف ويسعى ثم يتحلل مرة ثانية، ثم يتحلل مرة ثانية. نعم، ولا شيء عليه زيادة على ذلك.
أحسن الله إليكم، يقول لدي زكاة المال، هل يجوز لي أن أعطي لابني من الفقراء والمساكين؟ إذا كان
الأصل أن زكاة المال لا تصرف للأصول ولا للفروع، لأنه إذا كان من الأصول نفقته عليك واجبة، وإذا كان من الفروع نفقته عليك واجبة، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا يحصل أن الإنسان مثلا ولده يكبر ويتزوج ويستقل ببيت مستقل، والولد أوضاعه المادية صعبة، وهو عنده وظيفة لكن أوضاعه المادية صعبة، دخل في تجارة وخسر، ركبته ديون، ركبته أشياء، وهذا الأب عنده زكاة، نفقة الولد ليست عليه، فهل يجوز أن يصرف من هذه الزكاة شيء للولد يساعده لأنه ركبته ديون وعجز عن سدادها، أو أوضاعه المادية صعبة والولد من الفروع؟ أختار بعض أهل العلم أنه يجوز صرف الزكاة للأصول والفروع بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا تكون النفقة عليه، فلا يحسب هذا من النفقة. الشرط الثاني أن يكون متصفا بأوصاف مصارف الزكاة، أن يكون فقيرا أو يكون مسكينا أو يكون غارما أو نحو ذلك. فإذا حصل هذا الشرط وهذا الشرط قال جاز أن تصرف له الزكاة، وهذا الأمر هو الذي يتفق مع معاني الشريعة بصفة عامة، فإن الأقربين أولى بالمعروف. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يكفي المأموم عن قراءة الفاتحة إذا قرأها الإمام في صلاة الجهرية؟
على هذا جمهور أهل العلم قالوا إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية وصلى المأموم خلفه ويسمع قراءة الإمام يكفيه ذلك، واختار هذا جماعة من أهل العلم. ولكن جمهور أهل الحديث والفتوى عندنا عند مشايخنا الكبار رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء بصحة وعافية وسلامة، على أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم وللمنفرد في السرية وفي الجهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلى مرة بالصحابة، صلى مرة بالصحابة فشعر بثقل في التلاوة، فلما انتهى من الصلاة قال أقرأ أحدكم معي وأنا أصلي؟ فقال بعض الصحابة أنا يا رسول الله، قال لا تفعلوا ذلك إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. فدل ذلك أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا القول هو القول المختار عند أهل الحديث، وهو القول المختار عند الفتوى عند علمائنا في هذه البلاد رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، أنه لابد من قراءة الفاتحة في كل صلاة على الإمام والمأموم، في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد لابد من قراءة الفاتحة، وأنه لا يحملها الإمام عن المأموم إلا في حالة واحدة، إذا أدركه في الركوع فإنه يحمل عنه الفاتحة، لأنه ورد ما يدل على أن المأموم المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول ما هي صيغة النية في صلاة الميت والطفل؟
النية في القلب لا تتلفظ بها، تستحضر في قلبك أنك تريد أن تصلي صلاة الجنازة على هذا الميت وعلى هذا الطفل، تستحضر في قلبك ذلك أنك تريد هذا لله عز وجل خالصا له سبحانه وتعالى، ثم في الدعاء إذا جاء في التكبيرة الثالثة تدعو لهذا الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لهم واوسع نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. ثم تدعو لهذا الطفل فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم فشفعه فيهما، تدعو لهذا الولد بالطفل بما يناسب حاله بهذه الطريقة. ثم في التسليم الرابعة تستمر في الدعاء أيضا، ثم تتابع الإمام في التسليم، وبكذا تكون انتهت صلاة الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: الحاجة كانت في المسجد النبوي، أخذت المصحف إلى مكة شهرا معها، فما حكم ذلك؟
عليها أن تعيده إلى محله، لأن الوقف في مكان لا يجوز إخراجه من المكان، فأنت عليك أن تعيد المصحف إلى محله وأن تستغفر الله عز وجل من ذلك، فإن معنى الوقف حبس هذا الشيء على هذا المكان، فهذه المصاحف الموجودة في المساجد محبوسة على هذا المسجد، لا يجوز أن تخرجها منه. فإذا أنت أخرجته ارتكبت يعني خلاف قصد الواقف الذي أوقفه وتعديت عليه، فعليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وإرجاع المصحف إن شاء الله في أقرب فرصة منك، أو ترسليه مع أحد يرجعه إلى المسجد النبوي. وأنا أخبركم، وزارة الشؤون الإسلامية في فرع الوزارة الشؤون الإسلامية في مكة تقيم معرض للمصحف في فندق بجوار مسجد الراجحي في العزيزية هنا بحي النسيم، تعطي كل زائر نسخة من المصحف، إن شاء نسخة صغيرة وإن شاء نسخة كبيرة، إن شاء نسخة مع التفسير صغيرة أو نسخة كبيرة، كل زائر له حق في مصحف. فمن أراد مصحف فليذهب لزيارة هذا المعرض وينظر إلى ما عملته المملكة العربية السعودية من عناية بهذا المصحف وطباعته وتوزيعه للناس وضبطه وتصحيحه من جهد يمر بخمسة مراحل كبيرة حتى يخرج على هذه الصورة التي لديه. والمعرض مفتوح في كل ليلة معك من الساعة 9 مساء إلى الساعة 1 ليلا، حي النسيم قريب من العزيزية، في طرفه مسجد عائشة الراجحي، تجدون المعرض في فندق قريب من المسجد، اذهبوا لزيارة المعرض ويتحصل كل واحد منكم على نسخة من المصحف بالمقاس الذي يريده، مقاس صغير مقاس كبير مع التفسير بغير تفسير، يجد نسخة بإذن الله له، يأخذها هدية من وزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية. نعم.
أحسن الله إليكم.
لحظة لحظة. إيش يكتب؟ إيش؟ خلاص، هو مدام في المسجد هو وقف في المسجد، ما يصير تخرجه سواء مكتوب عليه ولا مو مكتوب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي زوجتي وتركت بعد المال، فهل أصرفه أو أعتبره من الورثة؟
المال الذي تتركه الزوجة المتوفاة هو من ضمن الورثة، هو من ضمن الورث، فيصرف ويقسم بالقسمة الشرعية المعروفة بهذا. إذا كان لك منها أولاد فلك الربع، وإذا لم يكن لك من يعني بحسب ما ورد في الشرع، يعني إذا لم يكن لك لها أولاد فلك النصف، وإذا كان لها أولاد فلك الربع، وإذا كان لها أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لها أم أو أب فلكل واحد منهم السدس إذا وجد الفرع الوارث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل على الأغراض الموجودة في التجارة في محلات التجارة زكاة المال؟
أي غرض معروض للبيع، أي غرض معروض للبيع والشراء هو من عروض التجارة، يرحمكم الله، هو من عروض التجارة، إذا أكمل الحول تحسب جميع الأشياء الموجودة في المحل وفي المخازن والمال الذي كسبته من هذا كله، تخرج عنه ربع العشر بعد تمام الحول. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يمكن أن أضيف الماء العادي إلى ماء زمزم حتى يبقى كأنه ماء زمزم؟
لا مانع من ذلك شرعا، وذكر بعض الناس أن هذه وسيلة من وسائل تكثير ماء زمزم، أنك تجعل ماء زمزم كل ما نقص تزيد، كل ما نقص تزيد، وأنك بهذه الطريقة تكثر ماء زمزم وتبقيه عندك، ولعل هذه الطريقة تنفع كثيرا الناس الآفاقيين، فإنهم لا يمكنهم أن يكثروا ماء زمزم إلا بهذه الطريقة. هذا إن شاء الله ينفع، وبركة ماء زمزم تحل على ما أضفته إليها من الماء الآخر بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم، ما حكم استعمال المرتبات الكهربائية السريعة للسعي؟
لا حرج في ذلك، بشرط أن لا تسبب أذى وضرر للآخرين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تطوف على دابتها، أن تطوف بالبيت على دابتها رضي الله عنها، والدابة قد تسرع وقد تبطئ بحسب الحال. فما دام أصل الركوب في أثناء الطواف ثبت في الحديث، فالركوب على أي شيء، على أي شيء في الطواف وفي السعي يجزئ، سواء كان سريعا أم كان بطيئا. لكن لا شك أنه إذا كان بطيئا هذا أركد لك لكي تستطيع أن تذكر الله عز وجل، وكي لا تؤذي الناس ولا تجر الضرر على نفسك لو لا سمح الله سقط أو وقعت، فإنك تتضرر إذا كنت على مركب يأتي بك بسرعة. لكن امشي وربنا إن شاء الله يعينك. ولا زال الناس كان أول يعني على سرر يطوفون بالناس، وقد يستعجل الذين يحملون السرر بسرعة، وكذا في السعي على كراسي يطوفون بالناس وقد يستعجلون ويمشون بسرعة ويسعون بسرعة بهذا الذي يركب الكرسي بلا نكير من أحد من أهل العلم. فهذا كله يدل إن شاء الله على أنه لا حرج في ذلك، بشرط أمن الضرر والأذى على الناس وعلى نفسك. نعم.
أحسن الله إليكم، لو بينت لنا صفة الصلاة المرأة أمام الرجال.
المرأة تصلي أمام الرجال كما تصلي في أي وقت، فقط أنها تسدل على وجهها كما أطلعناكم قبل قليل على صفة الإسدال، تسدل الطرحة أو الشرشف أو الشيء الذي معها على وجهها وتصلي، وصلاتها كصلاة الرجل. يروى جاء بسند صحيح عن أم الدرداء الصغرى أنها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال وكانت فقيها، فهذا يدل أن صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل. ولا أعلم حديث نص صحيح صريح في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. نعم الفقهاء استحبوا للمرأة أن ينضم، أن تضم نفسها وفخذيها إلى يديها إلى بطنها حال السجود، ويبدو أن هذا إذا صلت في المسجد أمام في المسجد شراكة مع الرجال في آخر الصفوف. أما إذا صلت بمفردها فصلاتها لا فرق فيها بين صلاة الرجل، فقط في شيء واحد أنه إذا حزبها أمر أثناء الصلاة وأرادت التنبيه تصفح ولا تقول سبحان الله، يعني إذا أرادت أن تنبه على شيء أثناء الصلاة تصفح بيدها ولا تقول سبحان الله. التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أعتمر اليوم هذه الليلة، حيث إني قدمت إلى مكة قبل 8 أيام عملت عمرة، فهل أخرج إلى مسجد عائشة؟
هذه الليلة هي ليلة 27، وهي من الليالي التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر، وكان أبي بن كعب يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان يرى أنها ليلة ثابتة، أن ليلة القدر ثابتة في الرمضانات في كل رمضان، وأنها تكون في ليلة 27. لكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تخصيص هذه الليلة بعمرة. فإذا كنت أنت قد قدمت إلى مكة قبل 8 أيام وأتيت بعمرة وتريد أن تأتي الليلة بعمرة تخصيصا لأنها ليلة 27، فأنت قد ارتكبت بدعة إضافية، لأنك تريد أن تأتي بعمرة تخصص بها ليلة 27، وتخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة ما له أصل لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا أتباعهم. فإذا كانت نيتك أن تأتي بهذه العمرة تخصيصا لهذه الليلة فهذا بدعة، أنصحك أن لا تفعله. وإن كانت لا أنت يعني هكذا جاءت القضية أنك تيسر لك الليلة أن تأتي بعمرة فاعمل عمرتك، ولك أن تخرج إلى مسجد التنعيم اللي هو مسجد السيدة عائشة من أجل الإحرام بالعمرة، أو تخرج إلى جهة عرفة من أجل الاتيان بعمرة، أو تخرج إلى جهة الحسينية من أجل الاتيان بعمرة، أو تخرج إلى جهة أعلام الحرم من جهة طريق جدة من أجل الاتيان بعمرة. كل هذا واسع، فإن المطلوب في العمرة أن تجمع بين الحل والحرم، من أدنى الحل تحرم وتدخل إلى مكة. أي جهة من هذه الجهات يجوز لك أن تأتي منها، أن تحرم منها وأن تدخل إلى مكة وتأتي بعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما معنى فإن الله لا يمل حتى تمل؟
الإنسان إذا عمل عبادة وصار يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق، يحصل عنده تعب ويعني ضيق وهو يؤدي العبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هنا الملل الموصوف به الله عز وجل ليس كالملل الذي يوصف به العبد، لأن العبد مخلوق. والقاعدة عندنا إذا نريد أن نقول هذه صفة من صفات الله، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يمل يعني في أجرك وفي ثوابك، لكن ليس بمعنى الضيق والتكلف، لا، إنما بمعنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا نقص وبلا عيب. وبعض أهل العلم يقول هذا من باب المقابلة لا من باب الوصف، لكن إحنا ما عندنا مانع أن نقول هذا وصف يوصف الله بالملل كما في هذا الحديث، إن الله لا يمل حتى تمله، ويخبر عن الله عز وجل بذلك، ويكون معنى الملل بالمعنى اللائق بجلاله بلا نقص وبلا عيب، ونثبته له بلا تشبيه ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: لدي مال جزء منه قرض وجزء منه مدخول شريكتي وحال علي الحول، كيف أخرج الزكاة؟
أعد.
لدي مال جزء منه قرض وجزء منه مدخول شريكتي، يعني مع الشريك شراكنا، وحال علي الحول، كيف أخرج زكاته؟
ما فهمت أنت تقول مال قرض، هل تقصد بالمال القرض يعني أنت ترصده لسداد دين؟ أي مال عندك أنت ترصده لسداد دين هذا لا يزكى، لأن من شرط وجوب الزكاة الملك التام، وما دمت هذا المال ترصده لسداد الدين فهذا ليس ملكا تاما لك، وأنت تريد أن تعطيه لغيرك، فهذا يخرج من الزكاة. مالك الآخر الذي تحوزه وتملكه وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه، سواء كان مال تشارك به في شركة، أم كان مالا تضعه في حساب بنكي لك أو في خزنتك، فهذا كله تزكيه إذا كان زائد عن قدر حاجتك، فأنت تزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، وتخرج عنه 2.5%، أو طريقة أخرى تقسم هذا المال على 40 وتخرج جزء واحد من 40، هذا يساوي 2.5%، نعم، ربع العشر.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أستأذن أمي وهي مريضة كي أنا أعتمر
عنها؟
إيه؟
نعم، إذا أردت أن تعتمر عن أمك لا مانع أن تستأذنها وتطلب وتشعرها بذلك، وإن ما استأذنتها وعملت عنها العمرة إن شاء الله هذا يجزيك، لأن أنت تفعله نفلا عنها وتقربا إلى الله عز وجل، بشرط أن تكون أمك مريضة مرضا لا تستطيع معه الاتيان بالعمرة أو الحج. أما إذا كانت أمك مريضة مرضا يرجى برؤه وشفاؤها إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا وفي الآخرة، نقول العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نقول لا يجوز لك في هذه الحالة أن تعتمر عنها.
أحسن الله إليكم. يقول: كثرت في بلادنا شراء الرسائل لطلاب الدراسات بحيث يشتريها الطالب من غير تعب ويناقشها لأخذ الشهادة، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أن هذا من الغش، أن هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وهو آثم بهذا الفعل الذي فعله، وهو آثم بهذا الفعل الذي فعله، وينبغي له أن لا يفعل ذلك. فهمت السؤال؟ يقول: أنا أشتري شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أستأجر ناس يشتغلون عليها ويفعلوا ويصنعونها لي، ثم أقدمها للجامعة وأنال الدرجة، يعني بالغش ينسب هذا العمل إلى نفسي وينال درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بهذه الطريقة، فهذا غش، والغش حرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ويتأكد الحرام والإثم إذا ترتب على هذا أن يعمل عمل بهذه الشهادة يضر به الناس، كان تكون هذه الشهادة ينال بها درجة التخصص مثلا في الهندسة، فيخرج يعمل مهندس وهو لا يعرف أصول الهندسة لأنه ما درسها دراسة حقيقية، أو يكون طبيب فيتطبب على الناس وهو لا يعلم الطب لأن شهادته كذب وغش، فهذا ضرر وإثم يزداد عليه عند الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول كيف نصلي إذا كان في بلادنا بعد أئمة المساجد يصلون التراوي 4 ركعات ويجلسوا بعد الثانية للتشهد كهي في صلاة العشاء، كيف نصلي خلفهم؟
الصلاة بهذه الصفة يقول يصلوا صلاة الليل كهيئة صلاة العشاء والظهر والعصر 4 ركعات، يجلسوا للتشهد في الأوسط ويتشهدوا في الأخير. أقول الصلاة بهذه الصفة ورد من قال بها من أهل العلم، لكن نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال كيف أصلي من الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الذي الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره لأمته أن يصلوا الليل مثنى مثنى. فإن صلى أحد على مثل هذه الصفة أو على الصفات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا جائز، لكن الأكمل والأفضل هذا، وعليه إن تابعت أنت الإمام على هذا لا حرج عليك، وإن بحثت عن إمام آخر يصلي مثنى مثنى لأنه أرفق بك افعل، كل هذا جائز إن شاء الله ولا حرج فيه، لكن الأكمل ما اختاره الرسول في السؤال لما سئل سؤالا عاما قال كيف أصلي من الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ثم تجلس للتشهد وتسلم، ثم تقوم تصلي ركعتين وتجلس للتشهد وتسلم وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول علي صيام الكفارة 60 يوما وأفطرت يوما ناسيا، هل أكمل أم أبدأ من جديد؟
الذي يظهر والله أعلم أنك إذا كنت ناسيا أنك لا تستأنف وإنما تكمل، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذا إذا كان على المرأة صيام 60 يوما ويشترط فيها التتابع وحاضت فإنها لا شيء عليها، تفطر ثم بعد الحيض تكمل ولا تستأنف. وكذا إذا كان على الإنسان صيام 60 يوما وجاء فيها في أثنائها يوم عيد فإنه يفطر يوم العيد ثم يكمل ولا يستأنف. وكذا إذا مرض أثناء 60 فإنه يكمل، ولا لأن هذه كل أشياء لم يفعلها هو بنفسه بإرادته، إنما هو فعلها إما نسيانا وإما استكراها وإما جهلا. نعم
يقول ما حكم طواف النساء وهل له دليل من الشرع؟
طواف النساء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالمرأة إذا جاءت بعمرة تطوف وإذا جاءت بحج تطوف، وقد حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أزواجه وطفنا وسعينا كباقي الحجيج. وذكرت لكم قبل قليل حديث أم سلمة أن الرسول سمح لها أن تركب على ناقة وتطوف من خلف الناس، وجاء في الحديث أن الرسول قال لعائشة لما حاضت أثناء بعد الإحرام بالعمرة قال اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أنها تطوف بالبيت إذا طهرت. ولعل السائل يسأل عن أن تنزل المرأة تطوف بلا عمرة فقط تطوف كما يطوف الرجال، وهذا أيضا واسع، هذا أيضا واسع وهو من العمل الصالح، لا حرج عليها أن تفعل ذلك، بالذات الآفاقية. يعني لو أحد سألني قال الإنسان الآفاقي ما أفضل عمل يعمله في من الأعمال الصالحة في مكة، أقول الصلاة والطواف، ولو ضاق عليه أقول الطواف، لأنه يستطيع أن يصلي هنا وفي بلده لكن لا يستطيع أن يطوف في بلده، فالطواف عبادة خاصة في هذه البلد أكثر من الطواف، لأنك بعد أن تخرج يمكنك أن تصلي لكن لا تستطيع أن تطوف بعد أن تخرج من مكة، يمكنك أن تصلي في بلدك لكن لا تستطيع أن تطوف، وأكثر من الطواف. نعم. ولا من فوق؟
أحسن الله إليكم.
في طريق ابحث، شو الأخ يقول في طريق؟ ابحث.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا السؤال الأخير يقول: ما نصيحتكم للمعتمرين الذين يشتغلون بالتصوير في الحرام؟ في الحرم
نبهت على هذا في الجلسة السابقة وقلت ما ينبغي للمسلم أن يجعل اهتمامه أن يصور نفسه وهو يطوف، يصور نفسه وهو يسعى، أو يصور نفسه وهو يصلي، أو يصور نفسه وهو واقف عند الكعبة. هذا كله من الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فما ينبغي للإنسان أن يرائي بعمله الصالح، ولا ينبغي للإنسان أن يصور نفسه في مثل هذه الأمور. فهذه الأمور يدخل بها على نفسه الرياء، لأنه صور حتى يريها للناس: شوفوا أنا طفت، شوفوا أنا سعيد، شوفوا أنا وقفت أصلي في الحرم، شوفوا أنا أعمل كذا وأعمل كذا. هذا ما ينبغي، هذا يدخل إلى على نفسه الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأنت تضيع ثواب عملك هذا بهذه المرآة، تضيع ثواب عملك هذا بهذه المرآة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء هذا من أسباب الرياء. ولذلك ابعد نفسك عن أي شيء يجرك للوقوع في الرياء، فإن الرياء شرك وهو يبطل عملك. حتى العلماء قالوا: يسير الرياء شرك، أما كثيره شرك أكبر. فلا تبطل عملك، لا تبطل عملك. ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تصلي، ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تصوم، ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تطوف، ابتعد عن تصور نفسك وأنت تسعى، ابتعد عن تصور نفسك وأنت في المشاعر. هذا كله ماله إلا أنك يعني تريد أن تريه للناس. فصار رياء ولا ما صار رياء؟ ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يضيع عليه الأجر. خلاص، حياكم الله. صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن، وجعل وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان القرآن وتوضيحه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن بيانه وتوضيحه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن للسنة أحوال مع القرآن، فتارة تكون السنة موافقة للقرآن بلا زيادة ولا نقص، وتارة تكون السنة مفسرة لما أجمل في القرآن من عام فتأتي بتخصيصه، أو مطلق فتأتي بتقييده، أو مجمل فتأتي بتفسيره، أو مشكل فتأتي ببيانه. والحالة الثالث أو التارة الثالثة التي تكون عليها السنة، تكون السنة مؤسسة لأحكام لم تأتي في القرآن الكريم، ولكن اتباعها واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ولقوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما جاء في السنة من أحكام مؤسسة لم تأتي في القرآن الكريم يجب اتباعها لكل من صدق بهذا القرآن ولكل من اتبعه وأخذ به، فإن اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الدين، كما قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يشكن رجل متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيرده ويقول أتونا بالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي السنة، والسنة هي وحي من الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حسان بن عطية وهو من أوساط التابعين، قال: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، ومصداق هذا في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك من شعار أمة الإسلام اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليها والقيام بها والدعوة إليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. كيف يستقيم للأمر؟ كيف يستقيم الأمر الإنسان يقول أنه يتبع الإسلام ويتبع القرآن وهو لا يبحث عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحرص على اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فالاهتمام بالسنة والقيام بها واتخاذها شعار لك ودثار، هذا هو شأن أهل الإسلام. أما الذين يقولون نحن أهل الإسلام ولا يأخذون إلا بالقرآن، فهؤلاء خالفوا ما تقدم من الآيات والأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قد وقعوا في الضلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فمن خالف سنة الرسول وقع في الضلال الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوعد بالعذاب الأليم لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رجل للإمام مالك: أنا أريد أن أحرم للعمرة من المدينة. فقال الإمام مالك: إنما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: أنا أريد أحرم من المدينة. قال: إني أخشى عليك الفتنة والعذاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك لزوم السنة عصمة، ولزوم السنة دين، ولزوم السنة إذا مشيت وكأنك ركبت على سفينة نوح، الناس من حولك يغرقون وأنت تسلم. قال الزهري: السنة سفينة مثل سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تركها هلك أو غرق. هذا ما أردت أن أذكر به في بداية هذه الجلسة، ونستمع الآن للأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا. هذا يسأل يقول: عندي ابن مصاب بمرض الكلية، فهل لي أن أعتمر عنه؟
الكلية يعني الكلى؟ نعم. إذا كان هذا المرض يجعل الإبن عاجزا عن أن يأتي بالعمرة في الحال وفي الاستقبال، فلك أن تأتي بعمرة عنه ولك أن تحج عنه، لأنه مريض بمرض لا يرجى برؤه. وقد جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. فهذا الحديث فيه دليل أن الحي إذا كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج ويضعف عن ذلك، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يجوز أن يحج عنه، أن يحج عنه وأن يعتمر عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لنا بتحقيق التوحيد والسنة وطلب العلم وطلب علم الكتاب والسنة؟
كلمتي في أول هذه الجلسة هي نصيحة بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فتحقيق التوحيد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحقق توحيد الله في ألوهيته، فلا يعبد معه غيره ولا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، وأن يحقق توحيد الله في ربوبيته، فلا ينسب لأحد من الخلق التصرف في الكون في أي شيء، فالذي ينزل المطر الله، والذي يغير المناخ الله، والذي يحيي الموت الله، والذي يأتي بالرزق الله، والذي يعطي والذي يمنع، والذي يصرف الكون جميعه هو الله، فلا يجوز أن تصرف شيئا من هذا لغير الله ولو بالكلام، لا يجوز ذلك. ولذلك لما قال بعض الصحابة في ليلة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأمطروا مطرا، فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح قال للصحابة: على مكانكم. قال: أما علمتم ماذا قال الله البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواع، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواع، من قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمن بي كافر بالأنواع، ومن قال أمطرنا بنوع كذا ونوع كذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواع. مجرد قول كان هذا القول كفر، لأنه نسب إلى الأنواع وإلى المناخ وإلى منازل النجوم، نسب إليها نزول المطر. فما ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحقق توحيد الربوبية أن ينسب شيئا في الكون إلا لله بتصرفه سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا شيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه المعاني هي من توحيد الربوبية، توحد أمرك لله وتتجه إلى الله. الذي يشفيك هو الله، الذي يرزقك هو الله، الذي يقويك هو الله، والذي يعينك هو الله، والذي يحفظك هو الله، والذي يسلمك هو الله. فعليك أن توجه أمرك في تحقيق الربوبية لله سبحانه وتعالى، وتحقق التوحيد أيضا في توحيد الله في أسمائه وصفاته، فتسمي الله وتصفه بما وصف به نفسه وبما سمى به نفسه في كتابه، أو وصفه وسماه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من الأحاديث، فتثبت لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتسلم لله عز وجل وتستحضر معاني هذه الأسماء الحسنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: أحصاها يعني حفظها وعرف معانيها ودعا الله عز وجل بها، فلما تريد أن يرحمك الله تقول يا رحمن ارحمني، تريد أن يغفر لك الله تقول يا غفور اغفر لي، تسأل الله وتستعين الله عز وجل وتستحضر معاني أسماءه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا الأمر إذا حققته بهذه المعاني الثلاثة، حققت توحيد الألوهية، وحققت توحيد الربوبية، وحققت توحيد الأسماء والصفات، فقد حققت التوحيد لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحققوا التوحيد لله عز وجل تسلموا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا. هذه الآية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما كفارة المرأة المعتمرة الذي وضعت نقابا لتسترها على الأجانب في عمرتها، ظنا منها أنه جائز إذا لم تؤمن الأجانب؟
نعم، من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة النقاب. النقاب مثل البرقع الذي فصل على قدر الوجه. طيب ماذا تصنع المرأة إذا كانت أمام الرجال الأجانب؟ نقول تسدل كما كنا يفعلن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مر بجانبهم الرجال الأجانب وهن محرمات أسدن. ما هي صفة السدل؟ صفة السدل أن تأتي بالطرحة أو الشرشف أو كذا وتضعه هكذا فتغطي وجهها بهذه الصفة، هذا السدل. فإذا فعلت ذلك أمام الأجانب سلمت من الأجانب بالسدل، وسلمت من أن تقع في محظورات الإحرام. أما لو وضعت النقاب أو تلثمت على قدر الوجه أو وضعت البرقع فإنها قد ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. ما الذي يترتب على ذلك؟ إن فعلت هذا جاهلة أو ناسية تستغفر الله ولا شيء عليها، وإن فعلت هذا عالمة متعمدة فعليها كفارة الترفع على التخيير بين ثلاثة أمور: أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، أن تطعم 6 مساكين في الحرم، أن تصوم 3 أيام. أي شيء من هذه الثلاثة تفعله هو كفارة هذا الذي فعلته، إذا فعلته عالمة ذاكرة غير ناسية ولا جاهلة عامدة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: أنا اعتمرت وكملت العمرة ثم حلقت ورجعت إلى الفندق، فلما خلعت الملابس الإحرام وجدت شيئا من البول، هل علي شيء؟
لا شيء إن شاء الله عليك، لأنك لست متيقنا أن هذا البول خرج منك أثناء الطواف، ليس متيقنا أن هذا البول خرج منك أثناء الطواف. ومعلوم القاعدة الشرعية العامة، اليقين لا يزول بالشك. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا شيء إن شاء الله عليك. نعم، إذا تيقن أن البول خرج منه أثناء الطواف، فمعنى هذا على قول جمهور أهل العلم أن عليه أن يرجع ويطوف ويسعى ثم يتحلل مرة ثانية. نعم، ولا شيء عليه زيادة على ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي زكاة المال، هل يجوز لي أن أعطي لابني من الفقراء والمساكين؟ لكن
الأصل أن زكاة المال لا تصرف للأصول ولا للفروع، لأنه إذا كان من الأصول نفقته عليك واجبة، وإذا كان من الفروع نفقته عليك واجبة، فهذا هو الأصل. لكن أحيانا يحصل أن الإنسان مثلا ولده يكبر ويتزوج ويستقل ببيت مستقل، والولد أوضاعه المادية صعبة، وهو عنده وظيفة لكن أوضاعه المادية صعبة، دخل في تجارة وخسر، ركبته ديون، ركبته أشياء، وهذا الأب عنده زكاة، نفقة الولد ليست عليه، فهل يجوز أن يصرف من هذه الزكاة شيء للولد يساعده لأنه ركبته ديون وعجز عن سدادها، أو أوضاعه المادية صعبة والولد من الفروع؟ أختار بعض أهل العلم أنه يجوز صرف الزكاة للأصول والفروع بشرطين اثنين. الشرط الأول أن لا تكون النفقة عليه فلا يحسب هذا من النفقة. الشرط الثاني أن يكون متصفا بأوصاف مصارف الزكاة، أن يكون فقيرا أو يكون مسكينا أو يكون غارما أو نحو ذلك. فإذا حصل هذا الشرط وهذا الشرط قال جاز أن تصرف له الزكاة، وهذا الأمر هو الذي يتفق مع معاني الشريعة بصفة عامة، فإن الأقربين أولى بالمعروف، فإن الأقربين أولى بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يكفي المأموم عن قراءة الفاتحة إذا قرأها الإمام في صلاة الجهرية؟
على هذا جمهور أهل العلم قالوا إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية وصلى المأموم خلفه ويسمع قراءة الإمام يكفيه ذلك، واختار هذا جماعة من أهل العلم. ولكن جمهور أهل الحديث والفتوى عندنا عند مشايخنا الكبار رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء بصحة وعافية وسلامة على أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم وللمنفرد في السرية وفي الجهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلى مرة بالصحابة، صلى مرة بالصحابة فشعر بثقل في التلاوة، فلما انتهى من الصلاة قال: أقرأ أحدكم معي وأنا أصلي؟ فقال بعض الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا ذلك إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. فدل ذلك أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا القول هو القول المختار عند أهل الحديث، وهو القول المختار عند الفتوى عند علمائنا في هذه البلاد رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء، أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل صلاة على الإمام والمأموم، في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد لا بد من قراءة الفاتحة، وأنه لا يحملها الإمام عن المأموم إلا في حالة واحدة إذا أدركه في الركوع، إذا أدركه في الركوع فإنه يحمل عنه الفاتحة، لأنه ورد ما يدل على أن المأموم المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي صيغة النية في صلاة الميت والطفل؟
النية في القلب لا تتلفظ بها، تستحضر في قلبك أنك تريد أن تصلي صلاة الجنازة على هذا الميت وعلى هذا الطفل، تستحضر في قلبك ذلك أنك تريد هذا لله عز وجل خالصا له سبحانه وتعالى، ثم في الدعاء إذا جاء في التكبير الثالثة تدعو لهذا الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لهم ووسع نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، ثم تدعو لهذا الطفل فتقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، اللهم فشفعه فيهما، تدعو لهذا الولد بالطفل بما يناسب حاله بهذه الطريقة، ثم في التسليم الرابعة تستمر في الدعاء أيضا ثم تتابع الإمام في التسليم، وبكذا تكون انتهت صلاة الجنازة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: الحاجة كانت في المسجد النبوي أخذت المصحف إلى مكة شهرا معها، فما حكم ذلك؟
عليها أن تعيده إلى محله، لأن الوقف في مكان لا يجوز إخراجه من المكان، فأنت عليك أن تعيد المصحف إلى محله وأن تستغفر الله عز وجل من ذلك، فإن معنى الوقف حبس هذا الشيء على هذا المكان، فهذه المصاحف الموجودة في المساجد محبوسة على هذا المسجد لا يجوز أن تخرجها منه، فإذا أنت أخرجت وارتكبت يعني خلاف قصد الواقف الذي أوقفه وتعديت عليه، فعليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وإرجاع المصحف إن شاء الله في أقرب فرصة منك، أو ترسليه مع أحد يرجعه إلى المسجد النبوي. وأنا أخبركم، وزارة الشؤون الإسلامية في فرع الوزارة الشؤون الإسلامية في مكة تقيم معرض للمصحف في فندق بجوار مسجد الراجحي في العزيزية هنا بحي النسيم، تعطي كل زائر نسخة من المصحف، إن شاء نسخة صغيرة وإن شاء نسخة كبيرة، إن شاء نسخة مع التفسير صغيرة أو نسخة كبيرة، كل زائر له حق في مصحف، فمن أراد مصحف فليذهب لزيارة هذا المعرض وينظر إلى ما عملته المملكة العربية السعودية من عناية بهذا المصحف وطباعته وتوزيعه للناس وضبطه وتصحيحه من جهد يمر بخمسة مراحل كبيرة حتى يخرج على هذه الصورة التي لديه. والمعرض مفتوح في كل ليلة معك من الساعة 9 مساء إلى الساعة 1 ليلا، حي النسيم قريب من العزيزية، في طرفه مسجد عائشة الراجحي، تجدون المعرض في فندق قريب من المسجد، اذهبوا لزيارة المعرض ويتحصل كل واحد منكم على نسخة من المصحف بالمقاس الذي يريده، مقاس صغير مقاس كبير، مع التفسير بغير تفسير، يجد نسخة بإذن الله له، يأخذها هدية من وزارة الشؤون الإسلامية من المملكة العربية السعودية. نعم
أحسن الله إليكم.
لحظة لحظة. إيش يكتب؟ إيش؟ خلاص هو مدام في المسجد، هو وقف في المسجد، ما يصير تخرجه سواء مكتوب عليه ولا مو مكتوب عليه. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: توفي زوجتي وتركت بعد المال، فهل أصرفه أو أعتبره من الورثة؟
المال الذي تتركه الزوجة المتوفاة هو من ضمن الورثة، هو من ضمن الورث، فيصرف ويقسم بالقسمة الشرعية المعروفة بهذا. إذا كان لك منها أولاد فلك الربع، وإذا لم يكن لك من يعني بحسب ما ورد في الشرع، يعني إذا لم يكن لك لها أولاد فلك النصف، وإذا كان لها أولاد فلك الربع، وإذا كان لها أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان لها أم أو أب فلكل واحد منهم السدس إذا وجد الفرع الوارث. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل على الأغراض الموجودة في التجارة في محلات التجارة زكاة المال؟
أي غرض معروض للبيع، أي غرض معروض للبيع والشراء هو من عروض التجارة، يرحمكم الله، هو من عروض التجارة. إذا أكمل الحول تحسب جميع الأشياء الموجودة في المحل وفي المخازن، والمال الذي كسبته من هذا كله تخرج عنه ربع العشر بعد تمام الحول. نعم
أحسن الله إليكم. هل يمكن أن أضيف الماء العادي إلى ماء زمزم حتى يبقى كأنه ماء زمزم؟
لا مانع من ذلك شرعا، وذكر بعض الناس أن هذه وسيلة من وسائل تكثير ماء زمزم، أنك تجعل ماء زمزم كل ما نقص تزيد، كل ما نقص تزيد، وأنك بهذه الطريقة تكثر ماء زمزم وتبقيه عندك، ولعل هذه الطريقة تنفع كثيرا الناس الآفاقيين، فإنهم لا يمكنهم أن يكثروا ماء زمزم إلا بهذه الطريقة. هذا إن شاء الله ينفع، وبركة ماء زمزم تحل على ما أضفته إليها من الماء الآخر بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال المركبات الكهربائية السريعة للسعي؟
لا حرج في ذلك بشرط أن لا تسبب أذى وضر للآخرين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن تطوف على دابتها، أن تطوف بالبيت على دابتها رضي الله عنها، والدابة قد تسرع وقد تبطئ بحسب الحال، فما دام أصل الركوب في أثناء الطواف ثبت في الحديث، فالركوب على أي شيء في الطواف وفي السعي يجزئ، سواء كان سريعا أم كان بطيئا، لكن لا شك أنه إذا كان بطيئا هذا أركد لك لكي تستطيع أن تذكر الله عز وجل، وكي لا تؤذي الناس ولا تجر الضرر على نفسك لو لا سمح الله سقط أو وقعت، فإنك تتضرر إذا كنت على مركب يأتي بك بسرعة، لكن امشي وربنا إن شاء الله يعينك. ولا زال الناس كان أول يعني على سرر يطوفون بالناس، وقد يستعجل الذين يحملون السرر بسرعة، وكذا في السعي على كراسي يطوفون بالناس وقد يستعجلون ويمشون بسرعة ويسعون بسرعة بهذا الذي يركب الكرسي بلا نكير من أحد من أهل العلم، فهذا كله يدل إن شاء الله على أنه لا حرج في ذلك بشرط أمن الضرر والأذى على الناس وعلى نفسك. نعم
أحسن الله إليكم. لو بينت لنا صفة الصلاة المرأة أمام الرجال.
المرأة تصلي أمام الرجال كما تصلي في أي وقت، فقط أنها تسدل على وجهها كما أطلعناكم قبل قليل على صفة الإسدال، تسدل الطرحة أو الشرشف أو الشيء الذي معها على وجهها وتصلي، وصلاتها كصلاة الرجل. يروى جاء بسنة صحيح عن أم الدرداء الصغرى أنها كانت تصلي كما كان يصلي الرجال وكانت فقيها، فهذا يدل أن صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل. ولا أعلم حديث نص صحيح صريح في التفريق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. نعم الفقهاء استحبوا للمرأة أن ينضم، أن تضم نفسها وفخذيها إلى يديها إلى بطنها حال السجود، ويبدو أن هذا إذا صلت في المسجد أمام في المسجد شراكة مع الرجال في آخر الصفوف، أما إذا صلت بمفردها فصلاتها لا فرق فيها بين صلاة الرجل، فقط في شيء واحد أنه إذا حزبها أمر أثناء الصلاة وأرادت التنبيه تصفح ولا تقول سبحان الله، يعني إذا أرادت أن تنبه على شيء أثناء الصلاة تصفح بيدها ولا تقول سبحان الله، التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. نعم
أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أعتمر اليوم هذه الليلة، حيث إني قدمت إلى مكة قبل 8 أيام عملت عمرة، فهل أخرج إلى مسجد عائشة؟
هذه الليلة هي ليلة 27، وهي من الليالي التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر، وكان أبي بن كعب يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان يرى أنها ليلة ثابتة، أن ليلة القدر ثابتة في الرمضانات في كل رمضان، وأنها تكون في ليلة 27، لكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تخصيص هذه الليلة بعمرة. فإذا كنت أنت قد قدمت إلى مكة قبل 8 أيام وأتيت بعمرة وتريد أن تأتي الليلة بعمرة تخصيصا لأنها ليلة 27، فأنت قد ارتكبت بدعة إضافية، لأنك تريد أن تأتي بعمرة تخصص بها ليلة 27، وتخصيص ليلة 27 بعمرة بدعة ما له أصل لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ولا أتباعهم. فإذا كانت نيتك أن تأتي بهذه العمرة تخصيصا لهذه الليلة فهذا بدعة، أنصحك أن لا تفعله. وإن كانت لا أنت يعني هكذا جاءت القضية أنك تيسر لك الليلة أن تأتي بعمرة فاعمل عمرتك، ولك أن تخرج إلى مسجد التنعيم اللي هو مسجد السيدة عائشة من أجل الإحرام بالعمرة، أو تخرج إلى جهة عرفة من أجل الاتيان بعمرة، أو تخرج إلى جهة الحسينية من أجل الاتيان بعمرة، أو تخرج إلى جهة أعلام الحرم من جهة طريق جدة من أجل الاتيان بعمرة. كل هذا واسع، فإن المطلوب في العمرة أن تجمع بين الحل والحرم، من أدنى الحل تحرم وتدخل إلى مكة، أي جهة من هذه الجهات يجوز لك أن تأتي منها أن تحرم منها وأن تدخل إلى مكة وتأتي بعمرة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ما معنى فإن الله لا يمل حتى تمل؟
الإنسان إذا عمل عبادة وصار يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق يحصل عنده تعب ويعني ضيق وهو يؤدي العبادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هنا الملل الموصوف به الله عز وجل ليس كالملل الذي يوصف به العبد، لأن العبد مخلوق، والقاعدة عندنا إذا نريد أن نقول هذه صفة من صفات الله نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يمل يعني في أجرك وفي ثوابك، لكن ليس بمعنى الضيق والتكلف، لا، إنما بمعنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى بلا نقص وبلا عيب. وبعض أهل العلم يقول هذا من باب المقابلة لا من باب الوصف، لكن إحنا ما عندنا مانع أن نقول هذا وصف يوصف الله بالملل كما في هذا الحديث إن الله لا يمل حتى تمله، ويخبر عن الله عز وجل بذلك، ويكون معنى الملل بالمعنى اللائق بجلاله بلا نقص وبلا عيب، ونثبته له بلا تشبيه ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يقول لدي مال جزء منه قرض وجزء منه مدخول شريكتي وحال علي الحول، كيف أخرج الزكاة؟
أعد
لدي مال جزء منه قرض وجزء منه مدخول شريكتي يعني مع الشركة شراكنا وحال علي الحول، كيف أخرج زكاته؟
ما فهمت أنت تقول مال قرض، هل تقصد بالمال القرض يعني أنت ترصده لسداد دين؟ أي مال عندك أنت ترصده لسداد دين هذا لا يزكى، لأن من شرط وجوب الزكاة الملك التام، وما دمت هذا المال ترصده لسداد الدين فهذا ليس ملكا تاما لك، وأنت تريد أن تعطيه لغيرك فهذا يخرج من الزكاة. مالك الآخر الذي تحوزه وتملكه وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه، سواء كان مال تشارك به في شركة أم كان مالا تضعه في حساب بنكي لك أو في خزنتك، فهذا كله تزكي إذا كان زائد عن قدر حاجتك فأنت تزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وتخرج عنه 2.5%، أو طريقة أخرى تقسم هذا المال على 40 وتخرج جزء واحد من 40 هذا يساوي 2.5%، نعم ربع العشر.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي أن أستأذن أمي وهي مريضة كي أنا أعتمر
عنها؟
إيه؟
نعم، إذا أردت أن تعتمر عن أمك لا مانع أن تستأذنها وتطلب وتشعرها بذلك، وإن ما استأذنتها وعملت عنها العمرة إن شاء الله هذا يجزيك، لأن أنت تفعله نفلا عنها وتقربا إلى الله عز وجل، بشرط أن تكون أمك مريضة مرضا لا تستطيع معه الاتيان بالعمرة أو الحج. أما إذا كانت أمك مريضة مرضا يرجى برؤه وشفاؤها إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا وفي الآخرة، نقول العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نقول لا يجوز لك في هذه الحالة أن تعتمر عنها.
أحسن الله إليكم، يقول كثرت في بلادنا شراء الرسائل للطلاب الدراسات بحيث يشتريها الطالب من غير تعب ويناقشها لأخذ الشهادة، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك أن هذا من الغش، أن هذا من الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهو آثم بهذا الفعل الذي فعله، وهو آثم بهذا الفعل الذي فعله، وينبغي له أن لا يفعل ذلك. فهمت السؤال؟ يقول أنا أشتري شهادة الماجستير أو الدكتوراه، أستأجر ناس يشتغلون عليها ويفعلوا ويصنعونها لي، ثم أقدمها للجامعة وأنال الدرجة، يعني بالغش ينسب هذا العمل إلى نفسي وينال درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه بهذه الطريقة، فهذا غش والغش حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ويتأكد الحرام والإثم إذا ترتب على هذا أن يعمل عمل بهذه الشهادة يضر به الناس، كان تكون هذه الشهادة ينال بها درجة التخصص مثلا في الهندسة، فيخرج يعمل مهندس وهو لا يعرف أصول الهندسة لأنه ما درسها دراسة حقيقية، أو يكون طبيب فيتطبب على الناس وهو لا يعلم الطب لأن شهادته كذب وغش، فهذا ضرر وإثم يزداد عليه عند الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. نعم
أحسن الله إليكم، يقول كيف نصلي إذا كان في بلادنا بعد أئمة المساجد يصلون التراويح 4 ركعات ويجلسوا بعد الثانية للتشهد كهية صلاة العشاء، كيف نصلي خلفهم؟
الصلاة بهذه الصفة يقول يصلوا صلاة الليل كهيئة صلاة العشاء والظهر والعصر 4 ركعات، يجلسوا للتشهد في الأوسط ويتشهدوا في الأخير. أقول الصلاة بهذه الصفة ورد من قال بها من أهل العلم، لكن نحن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال كيف أصلي من الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الذي الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره لأمته أن يصلوا الليل مثنى مثنى، فإن صلى أحد على مثل هذه الصفة أو على الصفات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا جائز، لكن الأكمل والأفضل هذا، وعليه إن تابعت أنت الإمام على هذا لا حرج عليك، وإن بحثت عن إمام آخر يصلي مثنى مثنى لأنه أرفق بك افعل، كل هذا جائز إن شاء الله ولا حرج فيه، لكن الأكمل ما اختاره الرسول في السؤال لما سئل سؤالا عاما قال كيف أصلي من الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني 2 ركعة ثم تجلس للتشهد وتسلم ثم تقوم تصلي 2 ركعة وتجلس للتشهد وتسلم وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول علي صيام الكفارة 60 يوما وأفطرت يوما ناسيا، هل أكمل أم أبدأ من جديد؟
الذي يظهر والله أعلم أنك إذا كنت ناسيا أنك لا تستأنف وإنما تكمل، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذا إذا كان على المرأة صيام 60 يوما ويشترط فيها التتابع وحاضت فإنها لا شيء عليها، تفطر ثم بعد الحيض تكمل ولا تستأنف. وكذا إذا كان على الإنسان صيام 60 يوما وجاء فيها في أثنائها يوم عيد فإنه يفطر يوم العيد ثم يكمل ولا يستأنف. وكذا إذا مرض أثناء 60 فإنه يكمل، ولا لأن هذه كلها أشياء لم يفعلها هو بنفسه بإرادته، إنما هو فعلها إما نسيانا وإما استكراها وإما جهلا. نعم.
يقول ما حكم طواف النساء وهل له دليل من الشرع؟
طواف النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فالمرأة إذا جاءت بعمرة تطوف وإذا جاءت بحج تطوف، وقد حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أزواجه وطفنا وسعينا كباقي الحجيج. وذكرت لكم قبل قليل حديث أم سلمة أن الرسول سمح لها أن تركب على ناقة وتطوف من خلف الناس، وجاء في الحديث أن الرسول قال لعائشة لما حاضت أثناء بعد الإحرام بالعمرة قال اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أنها تطوف بالبيت إذا طهرت. ولعل السائل يسأل عن أن تنزل المرأة تطوف بلا عمرة فقط تطوف كما يطوف الرجال، وهذا أيضا واسع، هذا أيضا واسع وهو من العمل الصالح، لا حرج عليها أن تفعل ذلك، بالذات الآفاقية. يعني لو أحد سألني قال الإنسان الآفاقي ما أفضل عمل يعمله في من الأعمال الصالحة في مكة، أقول الصلاة والطواف، ولو ضاق عليه أقول الطواف، لأنه يستطيع أن يصلي هنا وفي بلده لكن لا يستطيع أن يطوف في بلده، فالطواف عبادة خاصة في هذه البلد أكثر من الطواف، لأنك بعد أن تخرج يمكنك أن تصلي لكن لا تستطيع أن تطوف، بعد أن تخرج من مكة يمكنك أن تصلي في بلدك لكن لا تستطيع أن تطوف، فأكثر من الطواف. نعم. ولا من فوق.
أحسن الله إليكم.
في طريق ابحث شو الأخ يقول في طريق ابحث.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا السؤال الأخير، يقول ما نصيحتكم للمعتمرين الذين يشتغلون بالتصوير في الحرام؟ في الحرم
نبهت على هذا في الجلسة السابقة وقلت ما ينبغي للمسلم أن يجعل اهتمامه أن يصور نفسه وهو يطوف، يصور نفسه وهو يسعى، أو يصور نفسه وهو يصلي، أو يصور نفسه وهو واقف عند الكعبة، هذا كله من الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، فما ينبغي للإنسان أن يرائي بعمله الصالح، ولا ينبغي للإنسان أن يصور نفسه في مثل هذه الأمور، فهذه الأمور يدخل بها على نفسه الرياء، لأنه صور حتى يريها للناس، شوفوا أنا طفت، شوفوا أنا سعيت، شوفوا أنا وقفت أصلي في الحرم، شوفوا أنا أعمل كذا وأعمل كذا، هذا ما ينبغي، هذا يدخل إلى على نفسه الرياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فأنت تضيع ثواب عملك هذا بهذه المرأة، تضيع ثواب عملك هذا بهذه المرأة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، قيل ما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، الرياء هذا من أسباب الرياء. ولذلك ابعد نفسك عن أي شيء يجرك للوقوع في الرياء، فإن الرياء شرك وهو يبطل عملك، حتى العلماء قالوا يسير الرياء شرك أما كثيره شرك أكبر، فلا تبطل عملك، لا تبطل عملك. ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تصلي، ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تصوم، ابتعد عن أن تصور نفسك وأنت تطوف، ابتعد عن تصور نفسك وأنت تسعى، ابتعد عن تصور نفسك وأنت في المشاعر. هذا كله ماله إلا أنك يعني تريد أن تريه للناس، فصار رياء ولا ما صار رياء؟ ومن رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني يضيع عليه الأجر. خلاص، حياكم الله، صلى الله عليه وسلم.